وتعالى باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى، أو أن يتوسل المتوسل إلى الله بإيمانه أو بعمل صالح له، هذا ما جاءت عليه الأدلة. وما سوى ذلك فأولا لا دليل عليه، وثانيا فيه قياس الخالق العادل الحكيم على الحاكم على الملك الظالم الجائر الجاهل إلى آخره. وهذا نسمعه مع الأسف من نفس المتوسلين بالأنبياء والرسل، يصرحون مستنكرين على أمثالنا حينما ننكر عليهم التوسل إلى الله بنبي أو بصالح أو ولي، يقولون على غفلة سحيقة جدا، يقولون يا أخي أنت الآن لو لك حاجة إلى الملك أو إلى الأمير هل يمكنك أن تطلبها إلا بالواسطة؟ سبحان الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ذلك لأن معنى هذا التساؤل على الاستفهام الاستنكاري أنهم يقيسون رب العالمين على هذا الحاكم الظالم الجائر الذي لا يمكنك أن تصل إليه وتقدم طلبك إليه إلا بالواسطة. وأنا أذكر جيدا منذ 30 أو 40 سنة كنت قافلا من رحلتي في سبيل الدعوة من حلب، فمنا إلى قرية معرة النعمان التي دفن فيها أبو نواس أبو العلاء عفوا، أي نعم. فاشترينا بعض الحوائج هناك، فالتأم الناس حولنا وعرفوا أننا كما يزعمون وهابي، فسألوني عن التوسل هذا، فأجب بما هذا خلاصته. فقال لي أحدهم يا أخي أنت هلا إذا لك حاجة عند الأمير أو الملك أو الحاكم بإمكانك؟ فأنا تبالهت، يعني ملت حاجة مجزوم ملي فمان عليه، قلت له لا يمكن إلا بالواسطة. فسكت هو، قلت له يعني هيك أنت تشبه ربك بالحاكم الذي لا تستطيع أن تصل إليه إلا بالواسطة؟ شو رأيك عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاءه البدوي من الصحراء كان يخاطبه بحاجته مباشرة ولا بيحط له واسطة؟ قال لا ما بيحط له واسطة. قلت له طيب عمر عندك يعني أعدل ولا هذا الحاكم الذي أنت ضربت به المثل وقلت أنه لا يمكنك أن تصل إليه إلا بالواسطة؟ قال عمر. شوف الغفلة وين كانت وكيف التنبه. قلت له يا مسكين أنت لو شبهت رب العالمين بعمر العادل كفرت، لأنه ليس كمثله شيء، كيف أنت أبيت أن تشبهه إلا بالظالمين؟ هذا منطق هؤلاء الغافلين. فنسأل الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
شيخنا الحريص لو سمحت كمل السؤال باللغز اللي هو في سؤال الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم.
حديث الأعمى ليس له علاقة أيضا بهذا التوسل. هو يتم سؤاله هنا، يذكر حديث الأعمى الذي يحتج به المتوسلون بالتوسل المبتدع. حديث الأعمى فيه توسل الأعمى أولا بالصلاة بالعمل الصالح، وثانيا بدعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ليس فيه توسل بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تذكرون جميعا قصة الضرير هذا، حيث جاء في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم ومسند الإمام أحمد بالسند الصحيح أن رجلا ضريرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت، وهو خير لك. قال: فادعو. انتبهوا الآن، الضرير لماذا جاء عند الرسول؟ هل جاء ليتوسل بشخصه كما نتوسل نحن اليوم أو بعضنا اليوم إلى الله، ورسول الله غائب عنا ويلقى الكرامة التي ادخرها الله له عنده؟ لماذا جاء إليه؟ لو أراد يتوسل به ما جاء إليه كما نتوسل نحن، لكنه جاء ليقول له: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يعافيني. إذن هو جاء يطلب الدعاء، ما جاء ليتوسل هذا التوسل المبتدع. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصوف بحق في القرآن الكريم بالمؤمنين رؤوف رحيم دله على الطريق الأفضل، ولكنه ما خيب رجاءه. قال له: إن شئت دعوت، يعني حققت لك طلبتك التي من أجلها جئت إلي، وإن شئت صبرت وهو خير لك. فدله على الأمر الجائز، وهو أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وليس بشخصه. ودله على الأفضل، وهو أن يصبر، كما وقع لتلك المرأة السوداء التي كانت تصرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أيضا أن يدعو لها أن لا تصرع، فقال لها: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: لا، أصبر ولي الجنة، ولكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها فكانت تسرع، ولكنها لا تكشف أو لا تنكشف. الشاهد، كانت العجوز هذه خيرا من الضرير. انظر الناس، وكما قال عليه السلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. العجوز آثرت أن تظل تسرع، لكن بشرط أن لا تتعرض بمحرم، وهو أن يكشف شيء من عورتها. ما دام أنها إذا صبرت فلها الجنة، فآثرت الآخرة على الدنيا. لكنها جمعت بين ما آثرته وبين طلب السترة، فدعا الرسول عليه السلام فكانت تسرى ولا تنكشف. كانت هذه المرأة سوداء، سوداء كانت فعلا. وهذا الحديث من الأحاديث التي نحن نستدل بها على بعض العلماء في العصر الحاضر الذين يتشددون على النساء ويحكمون بأن قرص وجه المرأة وكفيها عورة. فأوردنا كثيرا من النصوص ومن الآثار التي كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده من العصور، منها قصة هذه المرأة السوداء. من أين عرف الراوي لهذه القصة أنها سوداء وليست بيضاء أو شقراء أو إلى آخره؟ لأنها كانت تظهر على الأقل بكفيها، إن لم تظهر بوجهها. ويقول عطاء، إما ابن أبي رباح أو عطاء بن يسار، ما حررت الأمر، وهو تابع جليل من طلبة ابن عباس وتلامذته، كان يرى هذه المرأة السوداء تأتي ستائر الكعبة وتتستر بها حاشة أن تنكشف ويرى عورتها كما جاء في الحديث السابق. الشاهد والأحاديث التي تدل على هذا كثيرة وكثيرة جدا، وهي مذكورة في كتابي سابقا باسم حجاب المرأة المسلمة، ولاحقا في الطبعة الجديدة التي ستصدر قريبا إن شاء الله بعنوان جلباب المرأة المسلمة بدل العنوان السابق حجاب المرأة المسلمة، وفيها مقدمة ضافية جدا تعالج بعض الشبهات التي أوردها بعض المشايخ على كتابي السابق بعنوان حجاب المرأة المسلمة. الشاهد أن هذا الضرير الأعمى لم يصبر على ضرره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال حديثا قدسيا عن ربه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: أيما عبد ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة. إذن هذا الضرير أيضا لو صبر على ضرره لكان له الجنة كتلك السوداء، لكن الناس معادن. قال: فادعوا، خيره الرسول عليه السلام بين أن يدعو له وبين أن يصبر، قال: فادعوا. إذن هنا ما دام الرسول عليه السلام خيره بين أمرين فاختار أن يدعو له، فينبغي أن نضع في أذهاننا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له، وهذا الوضع ضروري جدا لتعرفوا كيف تقام الحجة على أولئك المبتدعة الذين نسوا التوسل المشروع بالتوسل المبتدع غير المشروع. لا تجد هؤلاء الناس الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين لا تكاد تسمع رجلا منهم يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد، أسألك بأسمائك الحسنى، ما تسمع منهم توسلا إلا توسل مشروع، كأنه قضية مقلوبة معكوسة تماما. ذلك شأن البدع مع السنن، ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. هذا حديث روي عن الرسول عليه السلام لكنه لا يصح إسنادا، لكنه صحيح واقعا. المشاهدة تؤكد كلما أحدثت بدعة أميتت سنة. خذوا مثال: يدخل أحدهم المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين، ما رأى صاحبه من قبل، أول ما بيخرج من المسجد بيشوفه خارج معه بيقول له: تقبل الله، لا يبادره بالسلام، وهذا حق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه. يأتي آخر ويجد صاحبه يتوضأ، لا يبادره بالسلام، كلهم زمزم. وهكذا ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، قضية ملموسة لمس اليد يا أخوانا، وهذه قضية من هذا القبيل. التوسل المبتدا أمات التوسل المشروع، والحجج أوها من بيت العنكبوت، وها نحن الآن في معالجة يعني أصح ما يحتجون به رواية، وأوها ما يحتجون به دراية. فهذا الحديث إذن الأعمى لماذا جاء عند الرسول ليطلب منه الدعاء، ورسول خيره بين الصبر وبين الدعاء فاختار الدعاء، إذن لابد أن الرسول دعا له، والآن سيتأكد هذا فيما يأتي. قال: فادعوا. قال له عليه السلام، وهذا من حكمته في تربيته عليه السلام لأصحابه، وأرجو أن تنتبهوا لهذه النكتة، لم يقل له: ما عليك روح علي أنا بقى أن يدعي له، لا، يريد أن يشغله بالعبادة وبالطاعة، وهذه وسيلة مشروعة. قال له ائت الميضأ وتوضأ وصلي لله ركعتين ثم قل. فالذي أريد أن نفذ النظر الآن أنه ما اقتصر عليه الصلاة والسلام في أن يدعو له، وإنما أشغله أيضا بالصلاة بالطاعة، وهذا أسلوب نعهده منه عليه السلام في غير ما حادثة أو قصة أو قضية. من ذلك مثلا ذلك الصحابي الذي كان يحرسه عليه السلام ليلا أو يظل عند باب حجرته ليلا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ ليلا فيريد حاجة فلا يجد في الليل البهيم من يقوم بقضاء حاجته، فنصب نفسه هناك خادما للرسول لعله يحتاج شيئا في الليل، والرسول عليه السلام خير من يقدر خدمة أصحابه له عليه الصلاة والسلام. فقال له ذات يوم يا فلان، أذكر اسمه كعب، ربيع بن كعب، أحسن، ربيع بن كعب رضي الله عنه، قال له عليه السلام ذات يوم يا فلان تمنى علي. فالرجل عاقل كيس كان رأسا يطلب الطلب اللي الرسول عليه السلام قال له اطلب، لكن كان حكيما، قال يا رسول الله أمهلني، بده يفكر، بده يعرف الطلب يكون ايش، طلب معرج. فجاء وقال له ما معناه، يا رسول الله لقد فكرت في الأمر فوجدت الدنيا زائلة ووجدت الناس في الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير وأهل الجنة درجات، فأنا أطلب أن تدعو لي أن يجعلني ربي معك رفيقك في الجنة. محرز التفكير هذا ولا لا؟ ما شاء الله. الشاهد ما قال له عليه السلام لك ذلك كما فعل مع الضرير، قال له لك ذلك ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني ما روح حط رجليك ما يبارد بقى وما عليك سكرنا لك الجنة، لك ذلك لكن أعني على ذلك بكثرة السجود. فقال لهذا الضرير عليه السلام أيضا ائت الميضأ وتوضأ وصلي لله ركعتين، وليس هذا فقط، أيضا أشغل نفسك بالدعاء. ماذا يقول؟ علمه ما يقول، وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. هنا المبتدع يتمسكون بهذا اللفظ دون أن ينظروا في مقدمة القصة وفي نهايتها، يقتطعون هذه الجملة من ما تقدم وما تأخر. ها هاي ضرير قال أسألك يا الله وأتوجه إليك بنبيك نبي رحمة، أي يجوز إذن لكل مسلم أن يقول اليوم أسألك يا الله وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. لا، لماذا؟ ذلك لأننا نحن الآن في صدد تفسير هذا الدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام لهذا الضرير، أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. ممكن هنا كما يقال مضاف محذوف كما قلنا بالنسبة لآية سورة يوسف، أسألك وأتوجه إليك بنبيك، بنبيك أي بذات نبيك. ها هذا مضاف محذوف تقديره بذات نبيه، تقدير ثاني بجاه نبيه، ثالث بحق نبيه، رابع خامس قل ما شئت، لكن السياق والسباق لا يدل على شيء من هذه التقديرات إطلاقا، وإنما أتوسل إليك بدعاء نبيك. من أين جئنا لفظ الدعاء؟ الحديث كله يدور حول توسل هذا الضرير بدعاء الرسول عليه السلام. من هنا قلت لكم آنفا ضعوا في أذهانكم أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب الدعاء منه، وإلا لو كان يريد أن يتوجه إلى الله بذاته بحقه بجاهه كانوا في أي صلاة في أي خلوة يدعو الله يتوسل إلى الله بنبيه عليه السلام، لكن لا، هو رجل من أصحاب الرسول عليه السلام يعلم أن دعاء الرسول مستجاب إلا ما شاء الله، ولذلك جاء إليه وقال له أدعو الله أن يعافيني إلى آخر الحديث. فالآن لما الرسول عليه السلام علمه أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، أي بدعاء نبيك نبي الرحمة، ويؤكد هذا ما يأتي يا محمد. الآن الذي يريد أن يتوسل بجاه الرسول هل يقول يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني؟ لا يفعلون هذا، وهذا أكبر دليل أنهم اقتطعوا من الحديث ما يناسبهم وتركوا ما لا يناسبهم. الرسول علم هذا الضرير دعاء كاملا، وقل اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. وهنا تأتي قاصمة الظهر للمبتدعة، حيث يدل على أنه الحديث من أوله إلى آخره يدور حول التوسل بالدعاء. ذكرت أولا مجيء الرجل ليطلب الدعاء من الرسول عليه السلام، ثانيا التقادير التي فرضت كلها لا تلتئم مع سياق القصة وسباقها، وإنما المقصود أسألك وأتوجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك نبي الرحمة، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث اللهم فشفعه فيها، إيش معنى شفعه فيها؟ أي اقبل شفاعته فيها، أي اقبل دعاءه فيها. إذن التوسل هو بدعاء الرسول عليه السلام. الآن ما في أحد يسمع وعد من الرسول أن يدعو له حتى يصح أن يقول في دعائه اللهم فشفعه فيها. لكن النكت الأغرب مما سبق والأقوى وشفعني فيه، معقول أنه الرسول عليه السلام ربنا يشفع في هذا الإنسان، لكن هل الإنسان يشفع في الرسول؟ هنا نكتة عجيبة جدا. كيف قلنا فشفع فيا أي اقبل شفاعته أي دعاءه فيا، كذلك نقول وشفعني فيه أي اقبل دعائي فيه أي في أن تقبل دعاءه فيا. إذن الدعاء التوسل هنا كله يدور حول الدعاء. هؤلاء المبتدعة أهل أهواء حقيقة، فهم كالزنادقة يموهون ببعض الآيات على بسطاء العقول والعلم والإيمان فيخلبون الحقائق، كالذي يقول لا تقربوا الصلاة، كالذي يقول فويل المصلين، لكن تمام القصة تبين أنه فيها أمر بالصلاة وإتقانها وليس كما يزعمون. كذلك هذا الحديث كله يدور حول توسل المتوسل إلى الله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك كانت القصة انتهت مفعولها فلا يمكن أن تعاد سيرتها، لأن الرسول عليه السلام ليس بين أيدينا حتى نأتي إليه ونطلب منه الدعاء والمغفرة من ربنا لنا. لذلك يقول العلماء كابن تيمية وغيره هذه القصة كانت خاصة بحياته عليه السلام، لأنه يدعو ويؤمن الذي يريد أن يدعو الرسول له وتحصل الإجابة في غالب الأحيان كما قلنا. هذا جواب هذا الحديث وليس له علاقة مطلقا بالتوسل المبتدع.
توسل بدعاء الصالحين الشيخ على هذا الأساس؟
نعم معروف هذا
جائز
هو الحديث هذا يؤكد. نعم
حول الأسئلة صارت اللي هي مسألت حول الأسئلة مسألت الإشارة للصفة، يعني الإنسان لما تكلم يشير إلى الصفة، كان صفات رب العالمين يشير إلى الصفة، ما حكم هذا الإشارة؟ وهل ورد عن مصر بأنه أشار، قرأت في كتاب في أحد الأيام أنا بأنه أشار إلى الأذن والعين؟
نعم
ما للصحة
ثبتت الإشارة إلى العين، لكني أقول بالنسبة للناس اليوم يجب أن نستعمل الحكمة العلوية، وهي قول علي رضي الله عنه كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. الناس اليوم إلا من عصم الله وقليل ما هم ينكرون كثيرا من الصفات باسم أنها فيها تشويه، والله عز وجل لا يجوز أن يشبه بشيء. نحن نقول كلمة حق أريد بها باطل، لا يجوز تشويه الله عز وجل بشيء، هذه كلمة حق. لكن إثبات الصفات التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة ليس فيها تشويه إطلاقا. وأحسن ما قرأت من كلام العلماء في هذا الصدد، وأعتقد أنه يجب على كل طالب علم أن يكون في باله وفي ذاكرته هذه الكلمة، وهي للخطيب البغدادي قال يقال في الصفات ما يقال في الذات، يقال في الصفات الإلهية ما يقال في الذات الإلهية. وهذه الكلمة هي قاصمة ظهر المعطلة كلهم على اختلافهم، بعضهم من يغرق في التعطيل، بعضهم من يتوسط كالماتريدية والأشاعرة ونحوهم. فما يقال في الذات يقال في الصفات، أي إثباتا وسلبا. هل نثبت ذات الله كذات موجودة ولا حقيقة وليست معنى قائما في الذهن فقط؟ نعم حقيقة خلق كل شيء بعد أن لم يكن هناك شيء إلا الله عز وجل. طيب هذه الذات لها كيان، لها كيان، لها وصف ممكن نحن أن ندركه بعقولنا؟ الجواب لا. إذن قل نفس الكلام الذي تقوله في ذات الله في أي صفة من صفات الله أثبتها الله إما بكتابه أو بحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذه القاعدة الموجزة ينجو المسلم من التعطيل الذي ينشأ عادة من التأويل، ويسلم من التشبيه الذي ينشأ عادة من الغلو في الإثبات. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كان الأمر كذلك وجاء في السنة الإشارة إلى الباصرة هذه فتفهم على هذه القاعدة، أي ليس كمثله شيء، والمقصود من هذه الإشارة هو الرد على المعطلة كالمعتزلة وأمثالهم من الذين يتأولون مثل قوله تعالى وهو السميع البصير. السميع البصير يعني العليم، مع أن الله عز وجل وصف نفسه في القرآن الكريم بأنه بكل شيء عليم، فعطلوا صفة السمع والبصر بتأويلهما إلى العلم. فإذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث أن الله عز وجل لما ذكر الدجال وقال إنه أعور وربكم ليس بأعور وأشار، لا يريد بهذه الإشارة التشبيه، وإنما يريد أن يثبت أن صفة البصر لله عز وجل هي غير صفة العلم، الصفة هذه التي إليها أول المعتزلة الصفتين المذكورين في الآية السابقة ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. لكني أقول ما دام الناس اليوم ليسوا على هذا المنهج السلفي السليم الذي جمع العلم والحكمة معا، لذلك ما ينبغي أن نفعل هذا الفعل ونشير هذه الإشارة إلا مع الناس الذين يفهمون علينا ما نريد، ولا تستغل هذه الإشارة ليقالها هؤلاء مشبهة ومجسمة. هذا هو الجواب. كم ساعة نكتفي إن شاء الله؟
سؤالات موجزة وأجوبة موجزة أكثر من كل، لأن هناك بعض الأئمة موجودين هنا. نقول هل ثبت الجهر بالبسملة في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
ليس هناك باتفاق علماء الحديث حديث صحيح في جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة، وقد ألف في هذه المسألة أحد علماء الحديث وهو الدارقطني أو الخطيب، أنا أشك الآن لكن يقينا أحدهما، ألف رسالة جمع فيها كل الأحاديث التي فيها الجهر بالبسملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسرون بالبسملة، ومنها ما في سنن الترمذي أن أحد الصحابة واسمه عبد الله بن مغفل سئل عن الجهر بالبسملة فقال: أي ابني محدث محدث، ثالثا وأخيرا الجهر بالبسملة والشيء بالشيء يذكر كالسكتة الطويلة بعد قراءة الفاتحة من الإباب، السكتة الطويلة بعد فراغ الإمام من الفاتحة لو كانت صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم ولو في بعض الأحيان لا توفرت الدواعي لنقلها كما توفرت الدواعي لنقل سكتة هي مثلها في الطول، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، فقلنا: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء المعروف، ومن أصح بل هو أصح الأدعية التي جاءت في أدعية الاستفتاح. أنتم ترون هنا أن الرسول عليه السلام لما انتبه أصحابه الكرام لهذه السكتة تساءلوا في أنفسهم: يا ترى الرسول ماذا يفعل في هذه السكتة؟ يصمت ولا يقرأ سرا؟ فسألوا فأجابهم: أني أقرأ هذا الدعاء. فلو كان الرسول عليه السلام أيضا يسكت هذه السكتة الطويلة بمقدار ما يقرأ المقتدي الفاتحة كانوا أيضا ما حصروا سؤالهم في السكتة الأولى، كانوا يقولون له أرأيت سكوتك بعد التكبير وبعد فراغك من الفاتحة ماذا تقول؟ كان يقول أقول بعد تكبيرة الأهرام كذا وكذا وبعد الفاتحة أسكت، يقرأ من خلف الفاتحة لأنه لا صلاة لمن يقرأ بها، أو يقول أقرأ سرا لكي يقرأ من خلفه أيضا فاتحة سرا، لكن لم ينقل إطلاقا أن أحد من الصحابة سأل الرسول عن هذه السكتة الطويلة. لذلك أقول لو كانت مثل هذه السكتة حصلت من الرسول عليه السلام لتوفرت الدواعي لنقلها كما توفرت لنقل السكتة الأولى بعد تكبير الإحرام. كذلك أقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كما تفعل الشافعية اليوم في كل صلاة في كل صلاة في كل صلاة لابد من الجهر بالبسملة، يا أخي كانت الدوافع تتوفر لنقل هذا الجهر كما نقلوا الجهر بسورة الفاتحة، بل نقلوا عن الرسول عليه السلام قال أبو قتادة الأنصاري كما في صحيح البخاري مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، وهي صلاة سرية يسمعهم الآية يعني يجهر بها يسمعهم، فما بال أحد منهم لا يصح النقل عنهم بأن الرسول عليه السلام كان يجهر بالبسملة دائما وأبدا. هذا دليل عملي على بطلان ما ينسب إلى الرسول عليه السلام من أنه كان يجهر بالبسملة. مع هذا كله وبعد بيان هذه الحقيقة وأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الإصرار بالفاتحة، أقول لا نرى مانعا من أن يجهر الإمام أحيانا بالبسملة بين أقوام لا يعلمون شرعية قراءة البسملة بين يدي الفاتحة، لما ذكرت لكم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصحابه الآية يقرأها بعد الفاتحة في الظهر في العصر، وكما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجهر أحيانا بقراءة سبحانك اللهم في أول الصلاة دعاء الاستفتاح، كان يرفع صوته لماذا؟ يعلم الناس. إذن رفع الصوت في الصلاة السرية من أجل تعليم من هو بحاجة إلى أن يتعلم ما في مانع، أما أن يتخذ نظاما وقاعدة مضطردة يجهر بالبسملة فهذا خلاف السنة.
هل الأولاد كانوا يصفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف الرجال أم كانوا يأخذون صفا لوحدهم كما يروى في الحديث أن في حديث أبي هريرة أنهم كانوا يصفون وحدهم، ورغم أن الحديث كما قال الشوكاني في نيل الأوفاء أنه حديث ضعيف فيه شهر بن حوشب وكأنه نقل كذلك في الفتح هذا، هل كان الرجال الأولاد يصفون وحدهم في صفوف لوحدهم أم كانوا بين صفوف الرجال؟ والأدلة على ذلك بارك الله فيكم.
الحقيقة أنه لا يوجد لدينا حديث صحيح يجعلنا نقول بأن السنة أن يجعل الصبيان صفا كالنساء، كيف النساء لهم صف خاص فالصبيان كذلك، لا يوجد لدينا إلا هذا الحديث الذي فيه إشارة من حوشب، لكني أقول لا ينبغي لهؤلاء الصبيان إذا كانوا صغارا لا يعقلون الصلاة أن يتخللوا الصفوف بين الرجال لما قد يعرضون الصف للخلل فيه وإفراط، لأنك تجد أحيانا وقف بجانبك صبي وإذا بعد لحظات أو بعد ركعة فرغ المكان، شو سوى؟ ولد يجي على باله أنه يروح يشرد، فلا مانع من ذلك. أما إذا كان واعيا ولو كان غير بالغ ويقف الصف ويحافظ على مكانه فلا نرى مانعا من هذا، ولكن بشرط واحد وهو أن لا يتقدم الصف الأول، بقوله عليه السلام المعروف الصحيح: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وقد جاء في سنن النسائي بسند الصحيح أن أبي بن كعب دخل يوما المسجد فوجد شابا وراء الإمام فجره وأخره وحط نفسه محله، فقال هو عن نفسه: ما دريت كيف صليت. فبعد الصلاة قال أبي معتذرا له: يا ابن أخي، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فهذا المبدأ يحملنا أن لا نفسي المجال للأطفال أن يدعو الإمام، كما أننا ينبغي أن نلاحظ سوية هؤلاء الأطفال حتى ما يعرضوا الصف للخلل. أما أن يجعلوا في صف مستقل فليس عندنا دليل على ذلك. وأكتفي الآن بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.
سبحانك اللهم وبارك فيك يا شيخ،
لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
اشتريت أنا رسول السكت بعد انتهاء القراءة
راح تسني هلا بالناس لا شيء انت هذا ينبغي أولا لازم يكون الجهاز الشرعي، وثانيا لازم يكون العالم شيخا ثانيا مثلي، ويكون متزوج ومحصن خلقا وزواجا.
يا شيخ، في واحد مثلا دخل على الصلاة يعني يقضي ما فات، ودخل رجل فسحبه فأتم به، فما رأيك بهذا؟
كيف كان
أمر؟ دخل المسجد في الجماعة الراتبة وهو يقضي، قد فاته يعني من الركعات، فدخل رجل فعلم أن هذا يقضي فسحبه فأتم به، فما رأيك بهذا؟
لا ما يجوز. ما في جماعة، ثانية في المسجد سواء بهذه الصورة أو استئناف إمامة جديدة.
هذا من الجماعة الأولى اللي يقضي من الجماعة الأولى يا شيخ.
يا شيخ أنا فهمت عليك ورددت عليك، لا تجوز لا هذه الصورة ولا بإمامة جديدة.
طب يا شيخ، بالنسبة للتبر التورك أن وضع القدم اليسرى بين العضد وبين العضل، ما رأيك بهذا الحديث؟
تورك صحيح.
بدي أروح مع أخونا خالد لأنه أيه. نازل عن محطة.
مع السلامة.
السلام عليكم. الله يجزيك خير شيخ.
طب أين أجده يا بارك الله فيك؟ أين أجدوا هذا الحديث؟ الحديث الصحيح هذا.
حديث تورق؟
لا، الوضع هكذا بين العضل وبين
في سنن أبي داود.
هل يكون تورق بعد في الركعة الثانية من صلاة الفجر مثلا في الركعة في الصلاة الثنائية يكون تورق؟
الآن نقول السلام عليكم.
أنه يسحب.
أنه إيه؟
أنه فيها صورتين، أن يفعل جماعة جديدة ثانية أو أن يسحب مأموما فيأتم به. فقلتم أنه لا يجوز على الصورتين. طب والقول اللي بيستدلون بحديث أبو بكر أيكم تصدق على فلان أو على هذا، فقام أبو بكر فصلى معه.
ما سمعت جوابنا على هذا مرارا.
والله للأسف يا شيخ.
يا أخي فكر في الجماعة التي يراد إنشاؤها بعد انتهاء الجماعة الأولى، من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه؟
ما أعلم.
ما تعلم لأنه لا يمكن أن تعلم.
نعم.
لأنه كلهم فقراء فليس فيهم غني، يعني الذين فاتتهم الجماعة الأولى كلهم فاتهم 27 درجة. فكلهم بالنسبة للذين صلوا جماعة كلهم فقراء، فإذا تقدمهم أحدهم فلا يقال أنه هو الغني والمقتدي هو الفقير المتصدق عليه أو العاكس، لا يقال، بخلاف القصة التي يذكر في بعض الروايات الضعيفة أنه أبو بكر، فيها أن أبو بكر صلى وراء الرسول عليه السلام فاكتسب أولا الفضيلة القاعدة وهي 27 درجة، ثم اكتسب فضيلة الصلاة وراء سيد الأمة محمد عليه السلام، فهو إذن غني ما بعده غنى. فلما قال عليه السلام لأصحابه الذين صلوا خلفه ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، إذا مررنا ببيعين بطيخ وكم واحدة ما تكون كبيرة كثير لأنه هي بظهر آخر أيامه، فلما قام أبو بكر أو غيره وذاك الرجل بده يصلي وحده فصلى خلفه، هو اللي صدق على هذا الإمام لأنه جعل صلاته لكي إذا تكون وحدة سيكون جديد. ما أدري
والله شايفكم مليان
كبير.
تفضل يا شيخ.
أقول ظهر لك أبو بكر لما اقتدى بذاك الرجل تصدق عليه، لماذا؟ لأنه كان مليئا بالأجر والثواب الذي اكتسبه وراء الرسول عليه السلام أولا، وثانيا هو اللي كان سبب عقد الجماعة وليس الرجل اللي فاتت صلاة الجماعة.
هل يفهم منه أنه كان إماما؟
لكان يفهم من كلام الرسول أرى الرجل يتصدق على هذا فيصلي معه وليس به.
نعم. طيب هنا في فضيلتان، فضيلة أنه اقتدى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والفضيلة الثانية أنه حاز على أجر الجماعة. طيب هنا لا تنطبق الفضيلتان في الوقت الحاضر، تنطبق فضيلة واحدة.
وين؟
فضيلة أنه حصل على أجر الجماعة 27 درجة.
هنا وين تقصد؟
في الزمن الحاضر تنطبق فضيلة واحدة أنه أنه حصل على الجماعة 27 درجة في الجماعة الأولى.
أنا وياك دخلنا المسجد بعد ما انتهت الجماعة الأولى.
لا أقصد لما جاب مأموم مسبوك يا شيخنا واقتدى به.
يا شيخ الله يهديك، أنت بتقصد مأموم يعني سحبه واقتدى به؟ الصورة اللي سأل عنها والتي تقع أنه بسلم الإمام بيقوم واحد مسبوق.
نعم.
طيب ما هو أنه سحبه، بيكون واحد مسبوق بده يصلي وحده.
نعم.
بيجي واحد تاني بيقتدي فيه.
نعم نعم.
طيب
هذه الصورة فيها في
هذه الصورة. هون ايش فيها هلا؟ مين المتصدق؟ مين المتصدق عليه؟
لا تقع هون المتصدق متصدق عليه.
طبعا.
هذه الصورة هاد بلاشنك. هل السؤال عن كيفية النفخ بدعة؟
كيفية ايش؟
النفخ.
نفخ؟
نعم. نفخت فيه من روحه اللي قال الله عز وجل ونفخت فيه من روحه.
إيه؟
هل السؤال هذا السؤال بدعة؟
إذا تسأل عن كيفية طبعا بدعة، أما
نعم.
عن النفخ شو معنى هذا مو بدعة. نفخت فيه من روحي يعني من جبريل عليه السلام، أما كيف نفخ من جبريل هذا بدعة.
جزاك الله خير.
من أجل الجنازة يعني أنه تعداد الصفوف أن يكون عدد أكثر من واحد اثنين ثلاثة يعني، فإذا كان المسجد من الجدار للجدار كبير المسجد وفي أربع صفوف أصلية في حاجة نسويهم ثمانية؟
لا
ما في حاجة. أما إذا كانوا قلة من
ثلاثة بس مصفوف ثلاثة
يعني لو كانوا اثنين ممكن يسووا ثلاثة.
عم
إذا كان أكثر من ثلاثة أو ثلاثة بنتركهم على مهم عليه، لأن عم بسوي لبكي في المسجد ما بيرجعوا وما بيستوش. لحظة شوف على مشان حسين
فوق سيارتي فوق سيارتي
والله؟
اي نعم
اه
انت جيت فيها اخذت روحنا عشان تطور تزيل يعني شوف معنا لو سمحتم بالنسبة للصورة الأولية لو واحد الآن حضر الجماعة الأولى وحاز على الفضيلة وهي 27 درجة فأراد أن يطبق وفاة أبو بكر مثل هذا هو الآن هنا الآن غني لأنه حضر الجماعة الأولى وفضل 27 درجة هنا متصدق وتصدق عليه
نعم أين في السؤال؟
وتصاحب هذه الصورة؟
طبعا صح يعني صار بشرط أن تصير جماعة يعرفون الحكم ما يجوا يعملوا مشروط صف جماعة ثانية
نعم
طب أيضا كذلك هذا المسكوب
فهمت علي ولا لا؟
نعم نعم حتى ما يأتي واحد ورا الثاني ورا الثالث وكذا يعني طب بالنسبة للمؤتمر المسبوق طب المسبوق هنا مش أدرك شيء من الفضيلة وأنه أدرك شيء من ركعتين أو ركعة أو ثلاثة من الجماعة
وإن شو معنى المناقشة تبعك تعترض على الرسول يعني صب كلامك على الحادثة هذه شو معنى كلامك
قصدك مؤتمر المسبوق يا شيخ
مؤتمر
قصدي مؤتمر المسبوق يا شيخ
أنا
السلام عليكم
شو المسبوق انت عم تحكي عن المسبوق
هذا سؤال ثاني عن المسبوق ركعتين
ايه
تم به اخر
تم به اخر يعني هذا الاخر شو صفته يا اخي
جاي من الخارج
الله يهديك هاي حينا منها الله يهديك هذا من الخارج بده يكون صلى الجماعة شو نسيت
يا شيخنا قال له واحد قام يمكن ركعتين
ما قال لك نسيت اللي ايه اللي لا
لا
شلون لا ما حكيت اللي شاء نفس الصورة هاي قلنا لك بده يكون هذا مليئا غنيا يكون صلى مع الجماعة
بقول هنا أدرك ركعتين فهنا
ما لك أخي اللي جاي اقتدى به
نعم
هل صلى مع الجماعة مش اللي صلى مع الجماعة اللي اقتدى به
اللي ابتدى به لا ما صلى مع
الجماعة طيب هنيك الصورة أبو بكر كان صلى مع الجماعة
أبو اللي ابتدى به ما كان صلى مع الجماعة
الله يهديك المسألة مش هذا لي هل فهمت أنه أبو بكر صلى مع الجماعة قول نعم
نعم
طيب وهي الصورة اللي عم تحكي أنت عنها صلى مع الجماعة اللي اقتدى به المسبوق
لا ما صلى مع الجماعة
فإذا وين المشابهة؟
طب عفوا هو صلى مع أبو بكر ما كان صلى مع الجماعة
وإذا كان يا أخي هذا اللي فات ركعتين أدرك شيء من صلاة الجماعة
نعم
لكن كون هذاك اقتدى فيه ما بيفيده شيء هذي إجا من برا واقتدى فيه ما بيفيده شيء سواء اقتدى فيه أو ما اقتدى كل ما أدرك الرجل من صلاة الجماعة أكثر بيكون أجره أكثر كل ما كان أقل بيكون أجره أقل فكون واحد اقتدى فيه أو ما اقتدى فيه مثل بعضه
جزاك الله خير شيخنا
أهلا
السلام
إلك شيء وراء
لا شيخ
كتابه لكن عم في عادة أن ينظر لهكذا جريها لسانية بدون حركة شفتين
كتب العلم بدون حركة لسان ما في مانع لكن ما يرسخ العلم بمثل هذه الحركة عرفت كيف؟
نعم نعم
القراءة وأن يسمع نفسه وصوته صوت نفسه أنفع له وأركز للعلم في ذاكرته
نعم من حيث كتابتها حسنات
الكتاب أقوى أيضا
لا كون الملائكة تكتب هذه الحسنات أنت أنا لا أحرك شفتي هل يكتب علي مثل هذا يكتب لي حسنات مثلا أني أنا أسكت هكذا وأمر وأحفظ أحيانا دون أن أحرك لساني
يكتب لكن بقدر
تفضل شيخنا
بقدر بس
خلاص
بالنسبه للشرب هو واقف
انت ولا هو
تفضل
اللي بيناسبك.
لا ما بيناسبك.
انا علينا. سالت الاول سبق شيخ. انا سبقته.
طيب
سؤال مختصر يا
شيخ. يا اخي انا مصرح لك خلاص.
بالنسبه للشرب واقف ناهي ولا مكروه؟
ناهي.
نعم. شيخنا المشي حاصل الرأس حكمه
مكروه.
مكروه تنزيه وتحريم.
تنزيه ليس من آداب الإسلامية.
شيخنا الأكل ماشيا كالوقوف ما كالوقوف.
لا
يجوز الأكل ماشيا.
نعم.
يجوز كم مضطر مثلا الأكل ماشي مثلا ما في وقت مثلا كان يمشي هو ماشي كان
سأل وأجيب.
تفضل
سأل وأجيب.
في ناس يا شيخنا اللي ماشي زي القائم بيقولوا الماشي
يتفرق يا أخي.
يعني أنا لكلامهم
نفسه كنا نأكل ونحن نمشي في عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هذا شيخنا على مذهب
سيدي. الماء الطاهر اللي بخرج من الإنسان تغتسل منه.
ما في أسئلة يا أخي.
بس لنا على مهلك.
ما في أسئلة
بس كده. أو بص أو أنت رأي.
أنتم قلتم في أحد مؤلفاتكم بالنسبة للرواية الشيعة التي يستندون إليها
كمان سيغلق الباب انزل قليلا.
أهلا
في السيارة تسأل إن شاء الله سكر مسجل.
السلام عليكم.
يعني مجلد.
أهلا مرحبا.
قريب
مش مهم بالتحديد ماذا قلنا.
نعم المعنى هذا يعني أن الرواية التي تعتمد عليها الشيعة سوف يعني يخرج قريبا أو بهذا من كتب السنة.
سوف إيش
سيخرج يعني مجلد لكم.
تقصد يعني الأحاديث التي
أيوة التي يستند
عليها
أيوة.
نعم. وأنا بينت ضعفها.
نعم.
أو وضعها.
نعم. إلى الآن ما خرج.
لسه ما خرج.
السؤال الثاني.
نعم.
حول يعني نقل الأجزاء من الحي إلى الحي بالنسبة للإنسان.
لا يجوز. لا يجوز.
طب ممكن شيخ اللي مثلاً شباب بيحتقروا ناس ليسوا لأنهم غير عن منهجهم علما أنهم مسلمين وعقيدتهم صافية. أهلا
عليكم السلام. الله بركاته. وعليكم السلام.
السلام عليكم. أسألك يا سؤال في شباب يعني يحتقرون ناس غير من جماعتهم لأن يمشون معهم مثلا علما أنهم عقيدتهم سلفية.
يحتقرون ما؟
يحتقرون يعني يحتقرون الناس يعني ينتمون إلى جماعات أخرى يعلمون أن عقيدتهم صافية. شو رأيك شيخ؟
يعني جماعة أخرى وعقيدتهم صافية كيف؟
مثلا واحد رجل عقيدته صافية أو رجال عقيدتهم صافية عقيدة سلفية ولكن منهج آخر مثلا
منهج ما يختلف. إذا كانت عقيدتهم صافية فلا بد أن يكون منهجهم أيضا سلفيا. في كلامك التناقض. على كل حال المفهوم من سؤالك جوابه أن المسلم لا ينبغي أن يحقد على أخيه المسلم والمؤمنون نصح. فإذا وجد من بعض إخواني المسلمين ولو كانوا منحرفين عن فهمه هو في بعض القضايا فلا ينبغي أن يحقد عليه وإنما عليه أن ينصح لهم وأن يشفق عليهم. هذا جواب ما سألت وإن كان في سؤالك شيء من التناقض.
يكون الاطلاع على كتاب أبو بكر الجزائري القول البليغ في جماعة التبليغ فما رأيك فيه؟
ما اطلعت عليه لكن ما دام أنه يثني عليهم وعلى خطتهم فهو مخطئ في ذلك لأن خطة الجماعة ليست خطة سلفية وإنما هي خطة صوفية ومن خالطهم يعرف أن شيخهم في الهند أو في الباكستان لا أدري بالضبط يعطي ويبايع أصحابه على ليس على طريقة واحدة بل على عدة طرق.
ما حكم
ولا يكفي فقط أن يكون الشاب المسلم متحمسا للدعوة ولكن إذا قيل له إلى ماذا تدعو يقول أدعو إلى ما يدعو إليه الناس. وكما يحكى نكتة في بعض البلاد العربية أن شخصا متحمسا لقي يهوديا في الطريق فأخرج الخنجر من غمده وهدده بقتله إلا أن يسلم فارتعش هو خوفا من القتل وقال دخلك ماذا أقول؟ قال والله لا أدري. فهؤلاء الذين يخرجون بقلوب طيبة صافية للدعوة لكنهم هم بعد ما فهموا الدعوة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل دعاة فقهاء علماء ولا يرسل معهم زرافات من الناس وإنما أفرادا من خاصة أصحابه. وهذا معروف في السيرة الصحيحة كمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب أبي موسى الأشعري ونحوهم. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم استجابوا لك أو أطاعوك فأمرهم بالصلاة إلى آخر الحديث. أما الجماعة التي يثني عليها من ذكرته ثناء حسنا فهؤلاء يعلنون أنهم لا يدخلون فيما يتعلق بالعقيدة ولا يبحثون في ذلك. هكذا يكون الدعوة.
لا يعتبرهم من الجهاد في البوسنة والهرسك يا شيخ.
ما في جهاد
يعني. لا يعتبرهم من فرق الدولة.
من؟
ما حكم لبس المطلي بالذهب للرجال؟ ما حكم
الجواب؟ فتوى وتقوى. الفتوى يجوز لأن الذهب قليل، والتقوى دع ما يريبك إلى ما يريبك لأنك ستضطر أن تناقش إخوانك المسلمين لتقول هذا ليس ذهبا وهم يقولون لا هذا ذهب، ظاهر ذهب. فهذا هو الجواب. نعم.
طب شيخ ممكن شيخ الشرع أريد بما في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. والشيخ الآن ذكر الحديث يعني قال ومن لم يحبه الله عد يعني أخر له الشر. فهل في هذا التعارض أن يعني هنا في الحديث كأنه نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أهل منهج أهل السنة أنه لا ينسب الشر إلى الله.
كيف يا أخي؟
بالنسبة للحديث الذي ذكره الشيخ أنه قال
لا أرجوك أن تحدد السؤال.
السؤال هل هناك تعارض بين الآية الشر أريد هنا يعني لم ننسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، أما في الحديث ظاهره أنه يعني نسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى.
إيش هو الحديث؟
الذي ذكر الشيخ الآن في الخطبة قال من يعني من أحبه الله سبحانه وتعالى يعني عجل له المصاعب، ومن أراد به الشر لم يبتليه في الدنيا. فهنا قال ومن أراد له الشر، فكانوا نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب أنت تقول
فأقول هل يعني
عفوا نعم. أنت تقول أن الشر لا يريده الله؟
لا أقول لا ينسب إلى الله.
نحن نناقش الآن حديث الشيخ. أنت بتقول أن الشيخ قال أن من أراد الله له الشر، فأنت تقول أن الله لا يريد الشر.
نحن نقول أن الله خلق الشر، ولكن هل ننسب أن نقول أن الله سبحانه ننسب له الشر؟
أنت مخطئ يا أخي، الله يريد كل شيء
سبحانه. نعم.
الخير والشر.
نعم.
الخير والشر كما يقول الفقهاء مريد الخير والشر ولكن ليس يرضى بالمحال. مريد الخير والشر، عجبا من هذا السؤال. من شروط الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. من الذي قدر الخير؟ هو الله. من الذي قدر الشر؟ هو الله. لما قدر الخير أراده أم لم يرده؟ لما قدر الشر أراده أم لم يرده؟ فلا تضل مع الضالين المعتزلة الذين ينكرون على أهل السنة أن الله عز وجل مريد الخير والشر. لا، الحقيقة هو يريد الخير ويريد الشر، لكن يأمر بالخير ويرضاه وينهى عن الشر ويأباه، هكذا. أما الإرادة فهي شاملة كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا شيئا نكرة تفيد الشمول، سواء كان هذا الخير كان هذا المراد خيرا أم كان شرا. لكن الفرق أنه إذا أمر بالخير فإنه يحبه، وإذا أراد الشر فإنه يبغضه. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا تناقض.